يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم السراج المنير الرابع، والذي ينتظم المنهج في علاقة المسلم مع الآخرين أو مع الأشياء. حلقتنا اليوم حلقة لا يستغني عنها مسلم باللزوم. لماذا؟ لأنه يعيش في هذه الدنيا، فكيف ينظم علاقته بهذه الدنيا؟ هل يرفضها وينزوي في بيته أو في شعب من الشعاب أو في واد من الأودية أو في حتى في مسجد، أو هل ينطلق فيها ولا يبالي بواجباته وأحواله وأسرته، ولا يبالي بما أوجب الله عليه، أو ماذا يعمل؟ علينا أن نتعرف على المنهج الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في العلاقة مع هذه الدنيا، وهذه من أهم المهمات. لماذا؟ لأنه إذا نظم علاقته بهذه الدنيا فعرف واجباته وعرف ما يكون مقدما له في الدنيا والآخرة، عرف ما فيه مصلحته إلى غير ذلك من الآثار العظيمة. هنا معالم لنتعرف على منهجية العلاقة بالدنيا. المعلم الأول أن ندرك أن الدنيا دار ممر، أن الدنيا مرحلة من المراحل، أن الدنيا ميدان عمل. إذا كان الأمر كذلك فدار ممر يعني يمر فيها الإنسان إلى المقر. أن الدنيا ميدان، هي ميدان عمل، وسينتهي هذا العمل وسيتجاوز هذه الدنيا إلى الآخرة. أن الدنيا ليست دار بقاء، فيعمل لدار البقاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر إليها من هذا المنبار قال عليه الصلاة والسلام في تصوير هذا الأمر: ما لي وللدنيا، وإنما ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة حتى ذهب، يعني حتى ذهب هذا الظل ثم رحل عنها، فراح وتركها. وهكذا الإنسان في هذه الدنيا يعيش ما قدر الله له أن يعيش، ثم ينطلق إلى عمله أو إلى مقره الأخير. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعلم الثالث، تعامل مع الدنيا من هذا المنظار، أنها دار ممر وليست دار مقر، أنها ميدان عمل. ولذا صورها النبي مثل إنسان يمشي في الصحراء فاحتاج إلى الظل، وجد ظل شجرة، انتهى وقت النهار، ذهب الظل، ذهب هذا الإنسان. مع هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم عمل في هذه الدنيا وطلب العيش فيها حتى مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، لأنه أخذ منه أو اشترى منه 30 صاعا من شعير، فرهم ليس عنده دراهم، وإنما رهن هذا الدرع عند هذا اليهودي. من المعالم أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا قد تتزين للإنسان، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تعملون وكيف تعملون. طيب ما هو التوجيه يا رسول الله؟ قال: فاتقوا الله فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يعني هذا أن الدنيا قد تكون صورتها جميلة، يعني فيها أموال، فيها يعني جاه، فيها يعني أشياء تعجب الإنسان، فينسى الإنسان هذا الواجب عليه في هذه الدنيا فيركن إليها. من أهم أدوات الركون أنه ينظر إلى أدوات الدنيا من الأموال والأولاد والمعيشة الحسنة وغيرها، فقال إن هذه من أشد الأمور ومن أشدها التعلق بالنساء، لا على منهج الله، وإنما التعلق بهن من حيث هن، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فيتقيها الإنسان حتى لا يقع في فخها. من المعالم أيضا أن هذه الدنيا بما فيها من نعم الله سبحانه وتعالى، كل ما نشوفه وننظر إليه ونراه في هذه الدنيا ونحصله من نعم الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله عز وجل. ولذا نقابل هذه النعم بالشكر، بالنعم تدوم، فالشكر تدوم النعم. فإذا عرفنا أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، حينئذ لا نغتر بها، لا نركن إليها، لا نجعلها هم حياتنا، لا نقيم علاقاتنا مع الآخرين أو علاقاتنا مع الآخرين من خلال مصالح الدنيا، وإنما على منهاج الله سبحانه وتعالى. وعلينا حينئذ أن نحدد هذا المعلم، فهذه من نعم الله، ثم أن هذه النعم ستسأل عنها يوم القيامة، ستسأل عنها يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لأنها نعم وخير عظيم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شاكرا لربه الشكر الحقيقي، ليس الشكر القولي فحسب، بل الشكر القولي مهم، لأن الله عز وجل يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. لكن أيضا الشكر العملي، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، حتى تتشقق من طول القيام لله عز وجل مصليا. تقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها متعجبة من هذا القيام: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ماذا كان يجيب عليه الصلاة والسلام؟ كان يجيب: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وأنعم الله عليه بأعظم النعم، وهي رسالته بأن يبلغها إلى الناس كافة. ومن هنا يجب على المسلم وهو يعيش في هذه الدنيا وعنده هذه النعم أن يتدرب على شكر الله عز وجل. ولذلك كان يوصي بهذا عليه الصلاة والسلام، ويقول لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أطلب من الله أن ينعم عليك بالشكر، لأن كما سبق بالشكر تدوم هذه النعم. جعلني الله وإياكم من الشاكرين. هذه الدنيا فيها أرزاق، وفيها أشياء، وفيها حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز لنا أن نتعامل فيه، وما لا يجوز أن نتعامل فيه، وما كان دائرا بينهما بحسب القرب من بحسب القرب من أحدهما. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الشبهات إذا قربت، هل هي من الحلال من الحرام؟ لكن قربها من الحرام قريب. قال: فمن اتقى الشبهات، يعني لم يعمل بها، فقد استبرأ لدينه وعرضه. الله جل وعلا جعل لك من الحلال الشيء الكثير، بل كما قال أهل العلم إن الأصل في التعامل مع الأشياء هو الحل. مثلا الأطعمة الأشربة، الأطعمة الأشربة الأصل فيها الحل. هل نقول ما الدليل على جواز أكل الطماطم؟ هل نقول الدليل على جواز أكل مثلا الباذنجان أو غيرها من الأطعمة؟ لا نقول هذا. الأصل الحل، ما لم يرد دليل على التحريم، فإن دل دليل على التحريم وقفنا عند هذا الحد. ولذلك الحلال أكثر بكثير من المحرمات، فالمحرمات أشياء قليلة ضبطها بعض أهل العلم بقواعد، منها ما كان فيه ضرر، وما كان فيه غرر أو جهالة، وما كان فيه ربا أو أكل أموال الناس بالباطل، ويدخل في ذلك التدليس والكذب والغش ونحو ذلك. فالأصل التعامل معها، فالأصل الحلال، وما كان محرما يجب أن يدل الدليل على تحريمه. أيضا هذه الدنيا فيها طيبات كما سبق من هذا الحلال، من الذي يمنع التعامل مع الطيبات؟ قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فالطيبات كثر. والصحابة قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال: إن الله طيب يحب الطيب. وفي رواية: إن الله نظيف يحب النظافة. فيستمتع الإنسان بهذه الطيبات، حتى في هوايات الإنسان وفي رغباته الشخصية، من شرع له الله سبحانه وتعالى الزواج وجعل فيه إرضاء لهذه الرغبات، بل جعل فيه الأجر والثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إذا وضع في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال. الخلاصة، الله سبحانه وتعالى لخص لنا تعامل المسلم ومنهاجه في هذه الحياة في قصة قارون، عندما نهاه عن قومه عن الإسراف، قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وقبلها قالوا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، واحد، ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن الأصل والهدف الآخرة، والهدف والطريق الدنيا. لا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، فلا تفسد في هذه الدنيا، فنهاك الله عن الفساد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الآخرة همة جمع الله له شمله ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن كانت الدنيا همة فرق الله شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. الخلاصة: علينا أن نتعامل بهذه الدنيا كما رسمها لنا الله سبحانه وتعالى، وكما رسمها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نندم ولا تساعة مندم. جعلني الله وإياكم من المقتفين لهذا المنهج، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا